إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته وقوله والله يرزق من يشاء. وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية لأن متعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. وأمثلتها في القرآن كثيرة. وقوله من يشاء فيها إثبات المشيئة لله. وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم. إثبات الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. أن هذه فلا تنقسم بل هي واجبة المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان. ولهذا كان من قول المسلمين عامة: ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن. وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ نعم. قال الله تعالى: من يشاء الله يذلله، وهذا لا يحبه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهذا يحبه. فمتعلق بما يحبه وما لا يحبه. وقد سبق لنا ان كل فعل علقه الله بالمشيئه فانه مقرون بالحكمه، اذ ليس بمجرد المشيئه فقط بل للمشيئة المقرونة بالحكمة. ودليل ذلك شرع سمع وعقل. السمع قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله تعالى إن الله كان عليما حكيما. فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، بل سمى نفسه بالحكيم. والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله، وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله لغير حساب، يعني أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب، كما قال الله تعالى: والله يرزق من يشاء والله واسع عليم. نعم. ثم قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. نشوف الإعراب. أولا أمة، ما الذي نصبها؟ خبر كان. مبشرين استعرابها حال من الفاعل او من المفعول به؟ من الفاعل، يعني الله هو المبشر. لا من المفعول به، لانها جمع. وقوله من قوله النبيين، فبعث الله النبيين. وقوله وأنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا إيش؟ مفرد يراد به الجنس، فيعم كل كتاب. طيب إعرابه مفعول أنزل. طيب قوله بالحق ألبى مصاحبة. قوله ليحكم، الضمير يعود عليه على الكتاب، على النبيين، على الله. نعم. طيب نشوف له. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب ليحكم، أي هو الله، لأن الحكم إليه، أو ليحكم الكتاب. باعتبار أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب. ولكن هنا فيه إشكال، وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع. لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد، صار ليحكم أي كل فرد منهم، كل فرد منهم بناء على الله. طيب، قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين وشرابه، الذين فاعل واختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم. وقوله من بعد ما جاءت إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله من بعد ما جاءتهم، ايش متعلق به؟ يؤوتوا؟ لا، لانه يحسب المعنى، لكنها متعلقه بقوله وما اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم الا الذين اوتوه. نعم. بغيا شرابة مفعول مفعول لأجله، وبقية الآية أنه واضح. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أمة هنا بمعنى طائفة، وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد. ما هذا الدين الواحد؟ هو دين الإسلام، دين الإسلام، لأن آدم نبي موحى إليه في شريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل. أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة، خمسة. طيب، من أدرى أمة بمعنى طائفة؟ مثاله هذه الآية، أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. طيب، أمة بمعنى زمن، قوله الذكر بعد أمة أي بعد زمن، هذه ثلاثة. الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مسلمون. طيب، الخامس موسى على السبيل، كيف نصر؟ إلا أنها هذا بمعنى طائف. الخامس وين يحسن؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربع. بمعنى طائف، بمعنى فيل الأمة الطائف منها، الأجل مثل إذا يعمل هذا إلى إلى أمة إذن. نعم، لكن أمة ما يمكن تعود إلى الزمن، إلى زمن أقول ما يمكن إلى الأمة بمعنى زمن، مثل الذكرى بعد أمة. طيب، هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، ألف هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق؟ لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محمود، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا يحتاج إلى تقرير لفهمه من الآية، وعلى كل حال ما يهم، ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فضعف الرسل. ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، هل المريض أو المسافر عليه العدة ولو صام؟ لا، إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة. قال: فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، لأن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبيين، وفيها قراءة النبيين في الهمز، وكلاهما أو كلتاهما تبعيتان. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، هناك فرق. والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح، ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به هو بنفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور، وهو فرق جيد جدا، لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر، والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد، فقول أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عني، أليس كذلك؟ طيب. وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة، متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها، فهو نبي، وإن كان مستقلا برسالة فهو رسول. لكن هذا ينتقد علينا بماذا؟ بآدم، لأن يعني آدم ما هو مجدد. نعم، رأي الجمهور جيد في هذا المسألة. وقول مبشرين حال، مبشرين ومنذرين، مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله. قال الله تبارك وتعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به. من المبشر؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم فضل كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. فالمنذر هم الكفار والمنذر به العذاب المنذر به العذاب. وقوله مبشرين ومنذرين هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان؟ الجواب مركبان، لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في عام واحد كل ذلك، يعني ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر، فالكل واحد جامع بين التبشير والإنذار، بين التبشير والإنذار. وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصلى نار حامية. هذه أحق الناس بها من الذين يدعون إلى دين الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم بشروا وأنذروا، بشروا وأنذروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسميات، ما نأخذها مجردة ونقول الله فيها هذه البلاد شاع فيها التبشير كثر فيها التبشير المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى أعدائنا. وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى المسيحيين. المسيحيين معناه مستعان أقررت بأنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، مسيحي على دين المسيح، المسيح ابن مريم يتبرع من هذا الدين، يتبرع من هذا الدين لأنه كفر. فمثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا في الناحية فيها، وأن لا يقول إن هذا اصطلاح عرفي، ويقول هكذا الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإن الله سماها في القرآن العشاء، وإنما يعتمون بالإبل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن لا نغير هذا الاسم، مع أنه ليس فيه خطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون يقولون يغطون عليه، يقول موسى بريء منها عليه الصلاة والسلام، فالمسألة هي لا فرق. نعم مبشرين ومنذرين. نعم
قول الجمهور عندما ترضى بين النبي والرسول، البعض يعترض عليهم لأن المؤمن الدعاء يبلغون، وبهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون،
لا لأنه فقد الوحي، فقد الوحي.
الدعاء يبلغون الأنبياء على هذا التعريف على هذا الصراط،
نعم
لا يبلغون،
نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك، فهم مطيعون. أصبح كمال العبادة في إشكال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عارف. ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فانتفض. نعم لا هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليظ، يعني قال من رسول كما نقول قمران والعمران. الدليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن الرسول أن الله قال أن الرسول قال إنه نبي مكلم هذا بالنسبة للحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواضح أن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تلبس العقل، لا بد فيها من أحد.
أيضا لو قلنا نصارى
لا أصلا نصارى نسبة لبلد ناصرة، لأن نصارى ما هو معنى جمع ناصر، لا لكن نسبة لهذا. لا يعني هو صحيح، لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد. نعم. إيش الجواب على هذا؟ الجواب إن البشارة إذا قيدت هي بما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس، أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء المبشرون بالعذاب.
نعم. كان الشيخ بالنسبة للروافض يطلق عليهم جعفريين، كان هذا الباب جعفريين نسبة إلى جعفر غزرين منهم.
على كل حال كل من انتسب إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه كاذبة. يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه يراد به الجنس، يعني جنس الكتاب، وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله أنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديث لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال، فسيكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس، ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق، بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها، سيكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظهر القرآن معه كتاب، وقول كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، فمنه ما نعلم أن الله كتبه، ومنها ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. فالتوراة كتبها الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما وكذلك أيضا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه، وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله، سواء كان مكتوبا أو مقولا، يعني سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي، يخير الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه. وقول أنزل معهم الكتاب، القرآن من الكتب أولى، وقد ذكرنا فيما سبق أنه سمي كتابا لأنه مكتوب إلا في المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى مفعول، وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، وضربنا لذلك أمثلة بمثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه. وقوله بالحق، هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معه الكتاب؟ بالحق يعني الكتاب جاء بالحق، أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق. هذا هو الأخير، مع أنهما متلازمان، ما دام أنه متلبس الحق، أن الكتب هذه كلها حق، فهي إذن نازلة من عند الله حقا، لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى. وقوله بالحق أي الثابت، الثابت النافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله؟ نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق، الحق فيها هو الصدق، لأن الخبر يعني إذا قلت هذا الخبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع. وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفس، وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكتب اللي من غير الله فيها تناقض، والتناقض إبطال الشيء بالشيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم إن من أكبر ما تختم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا، إذا كان قول متناقضا فليس بصحيح، لأن القول الحق لا يمكن يتناقض، لا يمكن يتناقض أبدا، بل هو مضطرد. بل أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض، انتبه يتناقض، فاعلم أنه لا غير صحيح. إذا وجدت فيه يتناقض فاعلم أنه غير صحيح، وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح، لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس بحق، يعني الحق لا يمكن أن يتناقض. فهنا نقول في الحق، هل المعنى أن نزوله بالحق فيكون متعلق بأنزل، يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره، أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب؟ قلنا كلا الأمرين، كلا الأمرين حق. أما الأول فواضح، فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها، وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاء في هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، ذكرت أن فيها ثلاثة آراء، هل الفاعل الله؟ نعم، أو الفاعل الرسول، أو الفاعل الكتاب. منهم من قال إن الفاعل هو الله، أي ليحكم الله، قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متفقة على مجرى واحد، فبعث الله وأنزل معه ليحكم، تكون الضمائر كلها تعود على من؟ على الله، يكون السياق متفقا. ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل لا يحكمون إلا بحكمه، والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب، قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، ونرجع إلى الله. أما قوله يحكم أي النبي، فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبيين جمع وهذا مفرد، ولو كان عائدا إلى النبيين لقال ليحكموا بين الناس، ليحكموا، وأجبنا عن ذلك لأن النبيين جمع والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين إماما، مع الناء تدل على الجمع، قال جعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم. نعم نعم معلوم من الناحية الشرعية الحكم الشرعي ما يعرف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما هو موضوع هذا العالم. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اختلف الناس فبعضهم قال الحق كذا وما شمعه، وبعضهم قال الحق كذا وما شمعه، خصما لا بد بينهما من حكم، فما هو الحكم؟ هو ما جاءت به الرسل. ولهذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقوله فيما اختلفوا فيما، ما هذه اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم، فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين، من الدقيق والجليل في مسائل الدين. نعم، لعلكم تقولون لماذا لم تقل من أصول الدين وفروعه؟ نعم، هذا التقسيم الذي اشتهر عند أهل العلم أبطله شيخ الإسلام ابن القيم، فما فيه دليل على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ولا فيه ضابط مستقيم، والتقسيم هذا حادث. وفي الدين ما هو أصول بالإجماع وهو عندكم فروع، كالصلاة والحج والزكاة والصيام، أركان الإسلام أصول وهي عند هؤلاء تسمى فروع. وفي من الأشياء العلمية ما لا يعد أصلا من الدين، ولا يكفر مخالفه ولا يضل، يدل هذا على أن هذا التقسيم ليس بصحيح، على الرغم من أنه مشهور عند أهل العلم، حتى إنهم أصلوا على هذا، يعني فرعوا على هذا فروعا، منها أن المخالف الأصول يضلل والمخالف الفروع لا يضلل، ومنها أن الأصول لا تقبل إلا بخبر يقيني والفروع تقبل بخبر ظني، وما أشبه ذلك مما ذكروه مفرعا على هذا. ومن أراد زيادة البحث فيه فليرجع إلى كتاب شيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم في مختصر الصغائر المرسلة ذكر رد هذا القول من وجوه متعددة. المهم أن قوله فيما اختلفوا فيه ما اسم موصول يفيد العموم، فيما اختلفوا فيه من الدقيق والجريح في الدين فإن مرجعه إلى الله ورسله، قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعدنا جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه أي في الكتاب أي في جنسه إلا الذين أوتوه أي أعطوه. وهنا قال إلا الذين أوتوه والمراد هنا الأمم للرسل، لأن الإتيان مباشرة إلى من؟ إلى الرسل. وآتيناه الإنجيل وآتينا داود زبورا. نعم، ولكن حقيقة الأمر أنه يأتي الرسل ثم يؤول إلى الأمة. فقول إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالذين اختلفوا فيه اختلفوا فيه بغير عذر، لأنهم أوتوه وعرفوه ومع ذلك اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قول من بعد ما جاءتهم قال إنه متعلق اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه. وبغي إن هذه مفعول مأجله متعلق عاملها إيش؟ اختلف أيضا، يعني اختلفوا بغيا وليس عاملها أوتوه لفساد المعنى. لو قلت أوتوه بغيا هل الله آتاهم إياه ليبغوا به؟ لا، لكن اختلفوا بغيا، اختلفوا بغيا، فعلى هذا يكون التقدير واضح. وما اختلف فيه إلا يعني من وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا إلا الذين أوتوه. وفي قوله إلا الذين أوتوه دليل أو الإتيان بهذا الوصف بالذات فيه من كمال التوبيخ واللوم ما هو ظاهر، لأنه كان الأوجب والأحرى لهؤلاء الذين أوتوه إيش؟ أن لا يختلفوا فيه، كان الأوجب أن يتفقوا عليه، لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم في إيفائه، فيكون هذا أشد في اللوم والتوبيخ. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى المراد بالهداية هنا هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم والإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. انظر إلى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم وأرشدنا لهم وأرشدناهم ولكنهم لم يهتدوا. وانظر إلى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه للهداية فهدى التوفيق. وهنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. هل المراد هداية التوفيق لأن الكل قد هدوا بدلالة ما جاء فيه الكتب من الأنبياء مع الرسل، أو هداية الدلالة والتوفيق جميعا؟ التوفيق، لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب وبينت لهم، لكن ما اهتدى منهم إلا الذين هداهم الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق إيمانا. لو كان مجرد التصديق إيمانا لكان أبو لهب مؤمنا، أبو طالب مؤمن، لأن أبا طالب كان يقر لأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا. إذن فالإيمان في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق. وقولها الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي للذي اختلفوا فيه، والضمير في قول اختلفوا يعود على الناس، لأن هذا الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، فإن الناس اختلفوا بالحق، فمنهم من قبله ومنهم من أنكره وهدى. فالمؤمنون هداهم الله لهذا الحق الذي اختلفوا فيه، وعلى هذا فيكون قوله من الحق في موضع نصب على الحال بيانا لإيش؟ لما الذي هي اسم الموصوف. ويبين لك أن جار مجرور بيان لها أنك لو قلت هدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه يستقيم المعنى ولا لا؟ يستقيم المعنى. فبهذا نعرف أن قوله من الحق ليست للتبعيض ولكنها للبيان، أي بيان الإبهام الكائن فيما الموصول لما اختلفوا فيه من الحق. وقول من الحق سبق لنا عدة مرات معنى الحق، وأنه في الأصل الشيء الثابت، الشيء الثابت المنافي للباطل. وقلنا إنه إن وصف به الخبر المراد به الصدق، وإن وصف به الحكم المراد به العدل. وعلى هذا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى بإذنه، بإذنه أي بمشيئته، هداهم بمشيئته وإرادته، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا مشيئة مقرونة بالحكمة، إذ أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أشرنا إليه من قبل، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وبين الله عز وجل أن مشيئته تابعة لحكمته، ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة لتكون أتم مشيئة. وقوله بإذنه، الإذن التي اتخذ الله بها نوعا كونية وشرعية. الكونية هي المتعلقة بالقضاء والقدر، والكونية هي المتعلقة بالشرع. الكونية متعلقة بالقضاء والقدر، والشرعية هي المتعلقة بالشرع. مثال الكونية قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر. والمراد بإذن الله هنا إيش؟ الإذن الكوني وليس بالإذن الشرعي، لأن الله لا يمكن أن يأذن به في السحر وما يترتب عليه من ضرر، ولكن هذا إذن كوني. ومثال الإذن الشرعي قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا يتعين أن يكون الإذن الشرعي. لماذا؟ لأنه أذن فيه كون وقع، وهو كون مذنب فيه، لأنهم شرعوا له من الدين وإنصاعا لم يعلم. فيتعين أن يكون بقول، أن يكون قوله شرعوا له من الدين لم يعلم بذلك، أن يكون مراد به إيش؟ الإذن الشرعي. أولا لأنه محروم بالشريعة، شرعوا لهم من الدين، شرعوا من الدين يتم رجل. ثانيا أنه لا يمكن أن يراد بهم التوحيد لأنه قد وقع، فيكون ما شرعوه مأذونا فيه إيش؟ كونا لا شرعا. هنا في قوله تعالى من الحق بإذنه، أي المعنيين يراد؟ شهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، المراد الكون. نعم. قال الله تعالى والله يهدي بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في صراط قراءتان، الصاد والسين تبعيتان، وقوله والله يهدي هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها جملة، وقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي بمعنى يدل ويرشد، ولا بمعنى يدل ويرشد ويوفق؟ نعم الجميع، فهي هداية كونية شرعية. نعم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقوله من يشاء يعني ممن يستحق الهداية، لأننا ما دمنا قد قررنا أن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع لحكمته. إذا يهدي من يشاء إذا كان أهلا للهداية، فهو سبحانه وتعالى كما أنه يجعل الرسالة في أهلها فإنه يجعل الهداية في أهلها، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك هو أعلم حيث يجعل شريعته وتوفيقه. وقوله إلى صراط مستقيم، الصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع، الطريق الواسع، وسمي صراطا وقد يقال زراطا الزاي، قالوا لأنه يبتلع سالكه، كما أنك إذا بلعت اللقمة بسرعة شو قال؟ زرطة. نعم، لأنه لما كان واسعا يبتلع السالك بسرعة يمشون، سمي صراطا. فالصراط هو الطريق الواسع، وبعضهم قال الطريق الواسع المستقيم لأن المعرج ما يحصل فيه العبور بسهولة، وجعل قوله المستقيم صفة مؤكدة، صفة مؤكدة. وعلى كل حال الصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو الصراط الذي يجمع بين العلم والهداية، بين العلم والهداية، وإن شئت فقل بين الهدى والرشد، بخلاف الطريق غير المستقيم الذي يحرم فيه السالك الهدى كطريق النصارى، أو يحرم فيه الرشد كطريق اليهود. يهدينا يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال نعم من أين القضاء؟ كلام متقارب، حتى القضاء ينقسم إلى قضاء شرعي وقضاء كون، متقارب كل هذه معناها متقارب متلازم بعضها مع بعض، لأنه سبحانه وتعالى إذا قضى أذن يعني أمر، وإذنه حكم وأمره حكم، فهي معاني متقاربة مثل الغضب والسخط والرضا والقبول. لا لا ثم قال أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله إلى آخره. أم هذه من حروف العطف، ولكنها هل هي هنا متصلة أو منقطعة؟ منقطعة. قال النبي يقول منقطعة الذي نسأله شفاق بينهم، وإلا كان مثل الصبي، صبي ينقف تحب أباك كل أمك قال أم، ولدك تحب أمك كل أبوك قال أبوك، إذا هذه الأخيرة. فالآن نشوف أن تقول أنها منقطعة. طيب وش السبب؟
لأنها من سماع المعرفة،
أم إذا لم يكن مع المعرفة فهي منقطعة. زين، فرق آخر
بمعنى
بل، والمتصلة بمعنى بمعنى أو صح. إن الفرق بين المتصلة والمنقطعة من وجهين: المتصلة يذكر فيها المعارض كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والمنقطعة لا تبع المنقطعة. ثانيا المنقطعة بمعنى بل، والمتصلة بمعنى أو. نعم. هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قالوا إنها منقطعة يقدر فيها همزة بعدها همزة الاستفهام، أي بل أحسبتم، فهي إذن للإضراب. الإضراب الإبطالي أو الانتقال، هنا الانتقال، انتقال من الكلام إلى آخر. بل أحسبتم، حسبتم بمعنى ظننتم، وعلى هذا فتنصب مفعولين، ولكن أين مفعولها؟ قال بعض النحويين إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعولين، وقال آخرون بل إن أن وما دخلت عليه تسد مسد المفعول الأول، المفعول الأول، ويكون المفعول الثاني محذوفا. كلام مفهوم. طيب إذا قلنا إنها إن مفعوليها تسد ما سدهما أن وما دخلت عليه، الأمر واضح ما يحتاج إلى تقييد شيء آخر. وإذا قلنا إن أن وما دخلت عليه تسد ما سد المفعول الأول، فكيف نقدر الثاني؟ يكون التقدير أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا، أم حسبتم دخولكم الجنة واقعا ولما يعلم الله. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الخطاب بقول أم حسبتم يعود إلى من؟ إلى كل من يتوجه إلى الخطاب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى من بعده. وقول أن تدخلوا الجنة، الجنة تقدم لنا مرارا أنها في اللغة البستان الكثير الأشجار، وأنه سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أي يستره ويغطيه، وأن أصل هذه المادة الجيم والنون أصل هذا الصفات، ومنه سمي الجن، ومنه سميت الجنة التي يتفرس بها المقاتل كقوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فعندنا جنة وجنة وجنة جنة وجنة وجنة كلها موجودة في القرآن. أولا اتخذوا ايمانهم جنة من الجنة والناس، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، اما الجنة فكثير. طيب لكن هل نقول في الجنة التي وعد الله المتقين إنها البستان الكثير الأشجار؟ نعم قلنا لكم لا نقول هذا، لأنك لو قلتها لكان فيها توهين لأمرها وتهوين لشأنها،
نعم، لكن إذا قلت هي الجنة التي أعدها الله، هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعم، أيما أعظم في النفس أن تقول مثل هذا الكلام أو أن تقول هي البستان الكثير الأشجار؟ في ظني أن الأول أعظم، لأنك إذا قلت في البستان الكثير الأشجار قالي هذا موجود رفع البستان الثان، نعم، كثير الأشجار. لكن إذا قلت الدار التي أعدها الله للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، كان هذا أعظم النفوس. نعم 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 صحيح. اي لكن الغلاف من غير الغلاف هذا، لان كثير من الناس ما يتوهم عندما تقول لها في البستان كذا الاشجار الا ما يشاهد في الدنيا فقط. ثم قال الحسن ولما يعلم الله الذين، ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى آخره. لما هنا جزمة الفعل والبدا الدليل حذف الياء. نعم ولما يأتيكم، لو كان لم يجزم لقيل يأتيكم. ولما يأتيكم مثل، هل لما هنا على معناها وعلى ظاهرها أو هي بمعنى لم يأتكم؟ قال بعض المغربين إنها بمعنى لم، وقال آخرون بل هي على ظاهرها بمعنى لما، لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره. نعم طيب، هل هناك فرق بين القولين؟ نعم، إذا قلنا بلم ما دلت الله على انتفاء ذلك الشيء أو على نفي ذلك الشيء دون أن يكون متوقعا، لكن إذا قيل لما يأتكم صار هذا الأمر متوقعا من أجل أن تهيئ النفوس لوقوعه، والمتوقع قد يقع وقد لا يقع وليس كذلك، لكن إذا سيق مساق المتوقع فإن النفوس تتهيأ له تهيأ له. وهذا الوجه أصح، أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها. وقد تقدم أنك إذا قلت سرت إلى البلد ولم أدخل فهذا نفي للدخول، لكن ما يتوقع أن تدخلها. لكن إذا قلت سرت إلى البلد ولما أدخلها سرت قريبا منها ويتوقع دخولك إياها. قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، مثلهم أي صفة ما وقع لهم، صفة ما وقع لهم. والمثل يطلق على الصفة، يعني يكون بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، الصفة أكذا وكذا. طيب إذن مثل الذين خلوا من قبلكم أي صفة ما وقع بهم، وقولها الذين خلوا من قبلكم، خلوا بمعنى مروا. فما فائدة قوله من قبلكم ما دامت خلوا بمعنى مضوا؟ نقول هذا من باب التوكيد، والتوكيد قد يأتي بالمعنى مع اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن الإفساد هو العتو. ومع ذلك جاء حالا من الواو فهو مؤكد لفعله لعامله. هذه خلوا من قبلكم، من قبلكم مؤكدة لقوله خلوا من قبلكم. ثم لما كانت مثل مبهمة، مثل الذين خلوا من قبلكم، ما هذا المثل؟ بينه الله تعالى بقوله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مسكتهم. المس كما تعرفون هو المباشرة، مباشرة في الشيء. تقول مسسته مثلا بيدي، نعم، مس ثوبه الأرض وما أشبه ذلك. مستهم يعني أصابتهم إصابة مباشرة، نعم. وهذه الجملة استئنافية لبيان المثل الذي ذكر في قوله مثل الذين خلوا من قبلكم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ثلاث أشياء. البأساء قالوا إنها شدة الفقر، مأخوذة من البؤس وهو الفقر الشديد. الضراء قالوا إنها المرض والمصائب البدنية. وزلزلوا في المخاوف والقلق، فتكون الإصابة هنا في ثلاث مواضع: في المال والبدن والنفس. زلزلوا، نعم، زلزلوا بماذا؟ هل المراد زلزلت بهم الأرض؟ لا، زلزلوا بالمخاوف والفتن العظيمة. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، زلزلوا ولا لا؟ نعم زلزلوا وفتنوا، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالزلزلة هنا ليست زلزلة الأرض، لكنها زلزلة القلوب بما يحصل لها من المخاوف والفتن الشبهات والشهوات. وقد حصل ذلك للمؤمنين، حصل ذلك للمؤمنين في غزوة الخندق. أولى أسل الآية: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، وهو كذلك واقع. ولهذا نعرف أن قوله تعالى ولما يأتكم أن الصواب فيها إبقاؤها على ظاهرها. نعم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في يقول قراءتان: يقول ويقول، يقول ويقول. أما قراءة الرب فعلى إلغاء حتى، نعم، وأما قراءة النصر فعلى إعمالها. وقد سبق هل هي التي تعمل بنفسها وإلا أن مغمرة بعدها، لكنها لا تعمل يا غانم، لا تعمل إلا في المستقبل، نعم، إلا في المستقبل. أولى. طيب، هنا حتى يقول الرسول، هذا القول صدر من الذين خلوا من قبلنا، فكيف يصح أن ينسب وهو قد خلى؟ انتبه، كيف يصح أن ينسب؟ قال المعربون: إنه نصب على حكاية الحال. وإذا قدرنا حكاية الحال الماضية صار يقول مستقبلا بالنسبة لها، فإن يقول بالنسبة للزلزال والبأس والضراء مستقبل ولا غير مستقبل؟ مستقبل البأس والضراء وزلزل حتى يقول، مستقبل بالنسبة لما سبقه ومستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن بالنسبة لنا غير مستقبل لأنه ماضي، لكن باعتبار حكاية الحال يكون مستقبلا، يكون مستقبلا. وعلى هذا فنقول إنه مستقبل بالنسبة لما سبقه، لكن الحال الواقع بالنسبة لنا كلها ماضية. وأما على قراءة الرف حتى يقول فهو على حكاية الحال الماضية. ما معنى حكاية الحال الماضية؟ يعني أن الله تعالى يحكي لنا ذلك وهو شيء مضى، يعني حتى إنه لا يقول، حتى إنه لا يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخره. فصار في الآية قراءتان، النصب بعد والرفع. أما النصب فعلى تقدير حكاية الحال الحاضرة كأنها حال حاضرة الآن، فنقول حتى يقول النصب. وأما الثاني فعلى حكاية الحال الماضية، يعني أن الله كأن الله يخبرنا عن هذا القول. وقول حتى يقول الرسول، من الرسول؟ المراد به الجنس، يعني حتى يقول الرسول من هؤلاء الذين زلزلوا وأصيبوا ومسهفهم البأساء والضراء. وقوله متى نصر الله، متى نصر الله، متى اسم استفهام، وترد للإنكار والاستبعاد والاستبطاء وللرجاء، نعم، ولعدة معاني. فهنا هل هو للإنكار؟ لا. للاستبعاد؟ لا. طيب للإنكار مش مثاله، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا للإنكار. لكن هذه لا يمكن أن تكون للإنكار ولا يمكن أن تكون للاستبعاد. طيب لماذا؟ قالوا للاستبطاء، نعم للاستبطاء، يعني أنهم استبطأوا النصر، وهم استبطأوا وقوعه، يعني هم ساقع لكن يريدون تعجيله، يريدون تعجيله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني. فهم يريدون تنجيزه، يعني يقول: يا ربنا أبطأ علينا نصرك فأنجزه لنا. وهذا يدل على شدة ما نزل بهم، حتى إنهم يقولون هذا الدعاء دعاء المنفوف الطالب للإغاثة، متى النصر، متى النصر، متى النصر، يعني أنهم في شدة ولهب لطلب هذا النصر من قوة الأمر الذي أصابهم. حتى يقول الرسول: والذين معه، والذين آمنوا معه. كلمة معه هل متعلقة بيقول ولا متعلقة بآمن؟ حتى يقول معه، وإلا حتى يقول الرسول: والذين آمنوا، آمنوا معه. إذا قلنا يقول معه صار قولهم جميعا، صار قولهم جميعا، يعني يقول جميعا متى نصر الله. وإذا قلنا والذين آمنوا معه سمعناها أن إيمانهم إيمان مصحوب بمعيتهم له، يعني ما هو آمنوا وتخلوا عنه، بل آمنوا معه، فيكون دالا على أنهم مؤمنين، أنهم مؤمنون مصاحبون لهذا النبي. ولا يعني ذلك أنه لا يفهم أنهم يقولون، لا يقولون، لأن العطف والذين يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي هو القول، ولكن تعلقه بقوله آمنوا أقرب من تعلقه بقوله يقول. والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب، هذا الجواب من أين؟ من الله، يعني أن الله يقول ألا إن نصر الله قريب. ولكن هل إنه يقول لأولئك الذين قالوا متى نصر الله، أو أن الله يخبرنا الآن أن نصر الله قريب؟ وكونه يخبرنا أن نصر قريب أبلغ، يعني أن الأمر مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى تصل الحال بهم إلى هذا، مع أن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أظن سبق لنا في البخاري في التفسير الكلام على هذا، وقلنا إن بعض المفسرين يقول إن قوله ألا إن نصر الله قريب من كلام الرسل، وأن المعنى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الذين يقول المؤمنون، يكون الرسول يقول ألا إن نصر الله قريب. ولكنه سبق أن هذا قول بعيد من الصواب، لأنه يقتضي تشتيت الآية وتفريق معناها، والصواب أنه من كلام الله تعالى، وأن قول الرسول والمؤمنين متى نصر الله واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يستفاد من الآية الكريمة أن دين الإسلام هو الفطرة، لقوله كان الناس أمة واحدة، فقبل أن يسلمهم ناسنهم كانوا على دين واحد دين الإسلام. ويستفاد من ذلك الحكمة في إرسال الرسل، وهو التبشير والإنذار، نعم، بقوله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويستفاد من ذلك أن النبوة لا تنال بالكف، وإنما هي فضل من الله، بقوله فبعث الله، قال السفاري في عقيدته ولا تنال رصة النبوة، لنال الكسب والتهديد والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. والدليل هذا فبعث الله النبيين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن أحق وصف للتبشير إنما هو لأتباع الرسل لقوله مبشرين. وأما أخذ النصارى قاتلهم الله هذا الوصف لدعاتهم الآن بكونهم يقولون للداعية إلى النصرانية سمونه مبشرا، فهذا عدوان وظلم منهم، وغفلة ونوم من المسلمين، وإلا فالمسلمون المتبعون للرسل هم أحق الناس بهذا الوصف. أما أولئك فإن أحق وصف لهم أن نقول هم منصرون أو مغلبون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل تنقسم إلى أوامر ونواهي. من أين تؤخذ؟ كيف؟ لأن الإنذار عن الوقوع في المخالفة، والبشارة لمن امتثل وأطاع. ويستفاد من الآية الكريمة أن الكتب نازلة من عند الله لقوله وأنزل معهم الكتاب. ويستفاد منها علو الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كانت الكتب من عنده نازلة لازم أن يكون هو عاليا أولا، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت. نعم. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن الواجب الرجوع إلى الكتب السماوية عند النزاع بقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وإلا لضاعت هذه الكتب المنزلة. ويستفاد من الآية أيضا رحمة الله عز وجل للعباد، حيث لم يكلهم إلى عقولهم، لأنهم لو وكلوا إلى عقولهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل إنسان يقول العقل عندي والصواب معي، ولكن الله تعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واستفاد من الآية الكريمة أن الخلاف بين الناس كائن لا محالة، بقوله بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا ما قامت الدنيا، ولا قام الجهاد، ولا قام الأرض من أرضها منكر، ولم تحن الصادق من الكاذب. نعم. واستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا في الشرع كانوا قد أوتوا الكتاب، وقوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. ويتفرع على هذه الفائدة أن الحجة قد قامت عليهم بقوله: إلا الذين أوتوا، وكان عليهم لما أوتوا الكتاب أن لا يختلفوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد أو بيان ضعف الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والاختلاف ليس برحمة. ولهذا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم، دخول الجميع تحت عفو الله رحمة، حيث أن الله عز وجل لم ينتقم من المخطئ، فالمختلفون تدفعهم الرحمة إذا كانوا مجتهدين، لأن من اجتهد فأصاب فله أجر ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن نقول إن ذلك إن الخلاف بين الأمة رحمة فلا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أولئك الذين اختلفوا وأنكروا الحق أن فعلهم باغي وعدوان، بقوله: باغيا بينهم. اليهود الذين علموا الحق واختلفوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن به ومنهم من كفر. الذين كفروا كفروا بغيا وعدوانا، وكذلك الذين أنزل الله عليهم القرآن من قريش وغيرهم فاختلفوا فيه، فإن المخالفين له إنما خالفوه بغيا وعدوانا. ويستفاد من هذا أن كل مخالف للحق بعد أن يتبين له فهو باغ، وإن قال: أنا لا أريد البغي ولا أريد العدوان، نقول: إنك باغ، إذا تبين لك الحق فالواجب عليك أن تتبعه وأن لا تخالفه، وإلا فإنك باغ. وبهذه المناسبة أود أن ما رتب على وصف معين من الأحكام فإنه لا يشترط فيه النية، فإذا حصل البغي فهو بغي وإن لم ينوي الفاعل. لو أن أحدا لبس لباس النصارى أو لباس المشركين وقال: أنا ما قصدت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول: حصل التشبه، التشبه نفسه حصل، نويت أم لم تنوي؟ ولهذا لا يشترط للتشبه قصد النية ما دام الفاعل يعلم أن هذا من فعله. أما إذا كان لا يعلم فهو إذا علم يجب أن يزيل ما تشبه به.
ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بالمؤمنين وقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه. ومن فوائدها أنه يجب على المرء الذي هداه الله أن لا يعجب بنفسه وأن لا يظن أن ذلك من حوله وقوته، لقوله فهدى الله ثم قال بإذنه أيضا بأمره الكوني وقدره، ولولا ذلك ما اهتدوا لكانوا مثل أصحاب مثل أولئك القوم الذين ردوا الحق بغيا وعدوانا. ومن فوائد الآية الكريمة الإيماء إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الهداية ممن؟ من الله، لقوله فهدى الله الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق، كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق. من أين تؤخذ؟ لأن الله علق الهداية على الإيمان على هذا الوصف، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقرب لإصابة الحق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا. ولهذا كانت الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الحق ممن بعدهم، لا في تفسير القرآن ولا في أحكام أفعال المكلفين ولا في العقائد أيضا، الصحابة أقرب الناس إلى الحق لأن الهداية الحق علقت بالإيمان. ولا شك أن الصحابة أقوى الناس إيمانا، خير الناس قرني، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، فإن خالف النص فليس بحجة، أو يخالف صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظر في الترجيح أيهما أقرب للصواب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات صفة الإذن بقوله بإذنه يعني بأمره، ما هي صفة الأذن؟ الإذن، نعم بإذنه. ويستفاد من إثبات الأفعال الاختيارية لله، بقوله فهدى الله وكذلك بإذنه. ويستفاد من أن يستفاد منه الرد على القدرية، لقوله فهدى الله وبإذنه. نعم الهداية ظاهرة في أفعاله، فإذا كان ذلك من فعل الله دل ذلك دل على أن الله هو الذي خلق أفعاله، وإذا كان بإذنه دل ذلك على أن الله هو الذي شاء أفعاله. والقدرية يقولون إن العبد لا يتعلق فعله بالله في حال من الأحوال، فهو الذي أراد فعله وهو الذي أوجد فعله استقلالا عن الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من الرد على الجبرية لقوله لما اختلقوا فيه، فأضاف الزل إلى من؟ إليه. والجبرية يقول أن الإنسان ما له فعل، الإنسان مجبر على فعله، فهو حركاته كتحرك الأغصان أغصان الشجرة بالهواء، ما له فيه اختيار. فهمتم؟ أنت الآن تكتب غصبا عليك تكتب، نعم مجبر على أنك تأخذ القلم وتكتب، لو تركت الكتابة غصبا عليك. نعم الآن تضع الشريط في المسجل غصبا عليك، الآن أنا أكلمكم غصبا عليك، نعم هذا مذهب الجبرية وهو جنود الحقيقة. نعم والذين يقولون إنك تتكلم وتفعل بغير مشيئة الله ولا إرادة ولا, ولا, ولا قدرته هذا أيضا نوع من الجنود. أنت مخلوق لله عز وجل صفاتك مخلوقة لله. هنا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله والله يهدي من يشاء ذات المشيئة. وعندي سؤال هل المشيئة تنقسم كالإرادة؟ ما تنقسم لأن المشيئة قسم واحد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وتتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما سوى الشر فهو طريق مهوج إلى صراط مستقيم. ويستفاد منها أيضا أن الشرع لا ضيق فيه ولا وجاز ولا تعز لأنه صراط واسع ومستقيم. ويستفاد منه الإشارة إلى الطرق الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفاتحة وهي الطريق الذين أنعم الله عليهم وطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الرسل وأتباعهم والمغضوب عليهم اليهود وأمثالهم والضالون النصارى وأمثالهم. وهذا عن القول أن الضالين هم النصارى وأمثالهم قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه صاروا من المغضوب عليه من قسم اليهود لأن اليهود كانوا مغضوبا عليهم حيث جاء عيسى فكذبوه بعد أن علموا الحق. وبعدما بعث عيسى واتبعوا النصارى وطال الأمد ابتدعوا من الدين فضلوا فصاروا ضالين. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأنكروه صاروا من قسم اليهود من المغضوب عليه. ثم قال تعالى أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم تكلم أن حسبتم أن تدخلوا الجنة إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذه الأمة حيث يسليها فيما وقع لغيرها ولا لا؟ نعم. وهكذا كما جاء في القرآن جاءت السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه يشكون إليه في مكة أخبرهم بأن من كان قبلنا يوضع المنشار على رأسه وينفض به ما بين لحمه وعظمه ثم لا يرده ذلك عن دينه. نعم تسليم للمؤمنين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. ما تقول أنا مؤمن نعم وبدخل الجنة لا لابد من إصابة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة في أجله امتحانا حتى يتبين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أظننا لا نعرف زيف الذهبي إلا إذا عددناه بالنحو قل لا ولا نعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنار. أيضا ما يعرف المخلص إلا بالامتحان والابتلاء. فعليك يا أخي بالصبر قد توضع على دينه، قد يستهزأ به، وربما تلاحظ وربما تراقب، ولكن اثبت وانظر إلى ما حصل لأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كان ساجدا لله في آمن بقعة على الأرض، هذا ما عدا أحد ولا شيء، في آمن بقعة على الأرض وهو المسجد الحرام، فيأتي طغاة البشر يأتون بالأذى والقدر، فلم ناقة يضعونه عليه وهو ساجد. هذا أمر عظيم، يعني ما يصبر عليه إلا أولي العزم، ويبقى ذلك حتى تأتي ابنته الصغيرة فاطمة يزيله عن ظهره، فيبقى القوم يضحكون ويقهرون. أنا أعتقد أن الإنسان نفسيا إلا من عصمه الله وثبته فهو من يتعب بنفسه يفعل بهذا، وعلى الأقل يكتفي به، لكن احسب واحتسب واعلم انه مهما كان، يعني مهما كان الامر، غايه ما هنالك الموت، واذا مت على الصبر بالله عز وجل انتقلت من دار الى إيه؟ الى خير منه، الى خير منه. ومن الناس من يقول عملنا بالله، فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. لا تكون هكذا، اصبر واحتسب واعلم بان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وان الله مع الصابرين، وان لك اقواما من اخوانك يقبون ما يحصل منك، فاذا صبرت شجعتهم وكبرتهم، وتعلمون ان الامه افراد، اذا فرحت فرد وفرد 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 كونوا امه.